بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعليقات التعليقات المختصرة لعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحوية للحافظ الطحوي رحمه الله. نعم.
ونحب أهل العدل.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: المحبة عمل قلبي، والمحبة على قسمين. أولا محبة طبيعية كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده، ومحبته لأصدقائه، ومحبته للأكل والشرب، فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة. ثانيا محبة دينية، وهذه على نوعين. النوع الأول محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أنواع العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. عبادة الرحمن غاية حبه، أي منتهى حبه، وتدور عليها أمور العبادات كلها، فهي نوع عظيم من أنواع العبادة لا يجوز أن يحب أحد مع الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك في المحبة التي هي أعظم أنواع العبادة. ولذلك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمؤمنون لا يحبون إلا الله، ومحبتهم أشد من محبة أهل الأصنام لأصنامهم، لأن محبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة، أما محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة، وتحصل العداوة بين من عبد من دون الله ومن عبده. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار. النوع الثاني المحبة،
فكل محبة ليست لله سبحانه وتعالى فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة. أما المحبة الإيمانية فهذه المحبة العظيمة، المحبة التي لا تنقطع في الآخرة، بل يحصل كما حصل الموالاة بها في الدنيا، تحصل كذلك الصلات والتنعم في الآخرة، كما قال سبحانه: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. نعم.
النوع الثاني المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص.
ولا يحب لذاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال الشيخ: محبة دنيا، وهذه على نوعين. النوع الأول محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم أنواع العبادة، والله عز وجل يحب لذاته، لكمال ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وكمال أفعاله وكمال شرعه وقضائه، الله يحب سبحانه وتعالى هذا. أما المخلوق فإنه لا يحب لذاته، إنما يحب لصفاته. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لصفة كونه رسولا، كونه سيد ولد آدم، كونه أعبد الله عز وجل، أعبد البشر لله عز وجل وليس لذاته، ذات من لحم وجلد ودم وغير ذلك، وإنما الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، لأن ذاته كاملة. نعم.
المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، وتحب أهل الإيمان والتقوى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
فإن قال قائل: لكن احنا نتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، نتبرك بذاته وما يخرج منها وكذا، فألا يحب لذاته ما ذا وجه؟ نقول: التبرك بذاته لكونه رسولا و جاء الشرع بهذا، فهو ليس عائدا إلى الذات، وإنما هو عائد إلى الصفات لكونه رسولا نبيا. ولهذا التبرك ليس يقتصر ويختص برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل يتعدى أيضا إلى جميع الأنبياء، فهذا عائد لكونه رسولا، إنما الذات يتبرك بها منفصلة عن الوصف، هذا يكون في أي ذات لو جاز، لكن لكونها رسولا فتعود إلى الأوصاف، فهذا من تكميل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله على رسوله. أما كمال ذاته سبحانه فمن فضل من عليه، فالفضل منه سبحانه، فالفضل منه والعطاء منه، وهو الغني سبحانه، ما أحد عنده شيء من نعمة إلا منه سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم.
فأنت تحبهم لأن الله يحبهم، وفي مقدمة هؤلاء الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون وجميع المؤمنين.
يعني أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الله ولأجل الله، ولا أحبه مع الله، فيقع الشرك هنا في المحبة، إنما تحب في الله ولله، فأنت تتقرب إلى الله بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو توسلت بمحبتك لرسول الله كان توسل مشروعا، لأنه توسل بعبادة وطاعة، أما إن توسلت بذاته كان هذا من التوسل المحرم. فلو قلت اللهم أعطني بجاه نبيك، اللهم أعطني بنبيك، كان هذا التوسل المحرم. أما لو قلت اللهم أعطني بإيمان بنبيك، باتباعي لنبيك، كان هذا عبادة وطاعة. نعم.
وهذه تسمى المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
فكلها تعود إلى محبة الله، تحب الله وبعدين غير الله في الله ولله، بس إذا عادت إلى محبة الله، إذا صارت محبة الإيمانية كلها محبة لله سبحانه وتعالى ولو تعلقت بالمخلوقين. فأنا لماذا أحبك؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يبقى هذه محبة لأجله. لماذا أحببتك؟ لأنك مطيع، لأنك على السنة، ولهذا لو لم تكن على الإيمان وعلى السنة أبغضتك ووجب بغضك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم.
فتحب أولياء الله لأن الله عز وجل يحبهم، وتبغض أعداء الله لأن الله عز وجل يبغضهم، فيكون الحب والبغض من أجل الله وليس طمعا في الدنيا، فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي لله.
ولهذا أنت تثاب على هذا الأمر لكونه لله. وفي الحديث الصحيح لما ذهب رجل ليزور أخا له في الله، وأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، فسأل إلى أين أنت ذاهب وكذا، قال أزور أخا اللي في الله، ألك عنده حاجة أو كذا، قال لا غير أني أحبه في الله، قال أبشر فإن رسول الله إليك أنه أحبك كما أحببته. ليه؟ لأن هذا لله سبحانه وتعالى، لكن لو كانت لحاجة ما كان فيها هذا الفضل. إذن إنا لله وإنا إليه راجعون، إذن قلوبنا كلها متعلقة بالله، محبتنا كلها لله، وعن محبة الله يتفرع محبتي لك أو محبتي لفلان أو علان. ولهذا أحب أبعد الناس عني منزلا ومكانا إذا كان على السنة أحبه، كما قال بعض السلف إذا لقيت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي، أبلغه سلامي، هذا الرجل أنا أحبه في الله أبلغه سلامي. هو من؟ ابن من؟ في أي بقعة؟ متى ما لقيت رجلا على السنة أبلغه سلام، وقد يكون أخي أبغضه في الله من النسب، فقلبي عبد لربي، قلبي عبد لربي سبحانه وتعالى، أطوعه على مراد الله، فحبي وبغضي وعطائي ومنعي كل ذلك لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا.
نعم.
وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة، وما محبة الدنيا فتنقطع وتكون عداوة في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو.
هذا كلام ابن عباس عظيم. صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. عامة مؤاخاة الناس، أنا أصاحبك وتؤخين وأخيك وراك إيه؟ لماذا أؤخيك؟ لأجل دنيا. أواليك؟ لأجل دنيا. أما دين هذا قل أن يكون، أن تحب في الله وأن تعطيه لله وأن تعامل لله سبحانه وتعالى. نعم. 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 وذلك لا يجدى على أهله شيء. نعم. يعني حتى يكون كذلك أن يكون لله. نعم.
وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة، وما محبة الدنيا فتنقطع وتكون عداوة في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وتبغض الشخص من أجل الله وليس من أجل أنه أساء إليك، بل تبغضه لأنه عدو لله، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الحب والبغض في الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. فالحب في الله والبغض في الله أمره عظيم، لأنه فرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمؤمن يكون عنده فرقان يفرق بين هذا وهذا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء، ومنهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء، وهم الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام، وخلص المؤمنين كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، لصفاء ما هم عليه من العقيدة وما هم عليه من الحق، لطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
القسم الثاني: من يبغض
محبة خالصة ليس مع بغضاء، لأن ليس هناك داعي للبغضاء. محبة خالصة، من خلص إيمانه خلصت محبته. منهم من يحب، من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء، كالملائكة والرسل وخلص المؤمنين كالصحابة والتابعين، يعني كل من لم يظهر منه إلا الخير من السنة والطاعة وكذا، هذا يحب محبة خالصة، يحب من كل وجه. المؤمن السني السلفي الذي ليس عنده المعاصي وليس عنده البدع، هذا يحب. نعم. المحبة الكاملة. نعم. لا، هذا بغض أيضا في طبعي، يعني بغض ما يضرك، تكره الشيء إذا جاءك منه ضرر، تكره هذا، فهذا طبعي أيضا. نعم. نعم.
القسم الثاني: من يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة، وهم الكفار أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا،
وهذا لا تأثم عليه، يعني البغض الطبيعي اللي هو ما في مخالفة شرعية، ما يبغض إنسان الشر، يبغض إنسان شيء، كل شيء يلحقه ضرر من يعني كوني وهذا، فالإنسان يبغض هذه الأشياء ويكره هذه الأشياء، يكره الأشياء التي تؤذيه طبعا. نعم فين وتبغض شخص من أجل الله، ليس بأجل أنه أساء إليه، بل تبغضه لأنه عدو لله. نعم، إذا أساء إليك في دينك وكذا فأنت تبغضه لأنه عدو لله، لأن الذي حمله على الإساءة عدم الطاعة، فحينئذ تبغضه لعدم طاعته لله سبحانه وتعالى، تبغضه لعدم طاعته. إنما أنت تبغضه لماذا؟ وهو لأمر إذا ألحق بك ضررا لأنه بهذا عصى الله، فيكون بغضك لهذا. نعم.
القسم الثاني
ولهذا يبغض، هو يريد الشيخ أن يقول بقى إن بغضت لدنيا فأنت لست مأجورا على هذا البغض. إن بغضت الأمر الدنيوي لكون مثلا أذاك لكذا، فأبغضت لأمر دنيوي ولم تع وليس لأنه عصى الله عز وجل فيك، وليس لأنه لم يقم شرع الله عز وجل فيك، فهذا بغض غاية ما فيه أنك أنت ما تؤجر عليه. ما ليس البغض في الله، إنما البغض في الله أن تبغض لكونه عصى الله، هذا بغض في الله. نعم، لو حصل لكن لك لست مأجور. نعم.
القسم الثاني من يبغض بغضا خالصا ليس معه محبة، وهم الكفار أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي أحباء تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم وتدافعون عنهم، بل الواجب التبرؤ منهم لأنهم أعداء الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمقصود بالروح هنا قوة الإيمان.
نعم.
القسم الثالث من يجتمع فيه محبة وبغض، وهو المؤمن العاصي يحب من وجه ويبغض من وجه، تحبه لما فيه من الخير والطاعة وتبغضه لما فيه من المعاصي والمخالفة، هكذا ينبغي على المسلم أن يميز. والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته، لأن عليه مدارا عظيما في العقيدة وأمور الدين، فالإنسان لا يمشي إن معه لا يدري من يحب ومن يبغض.
إذن هناك من يحب محبة خالصة من كل وجه، وهو من لم يظهر منه موجب غضب وموجب بغض، وهم الذين على الطاعة الخالصة، الملائكة، الرسل، الصحابة، أئمة الهدى، أهل الطاعات. ومنهم من يبغض من كل وجه، هو الكافر والمنافق، سواء كان كفره ظاهرا أو كان كفره خفيا، كان منافق هذا يبغض من كل وجه. ومنهم من تتبعض فيه المحبة والبغض لتبعض موجب المحبة والبغض، فموجب المحبة يقتضي محبة، وموجب البغض يقتضي ماذا؟ يقتضي بغضا. نعم. لكن هذا شيء ما يكون في القلب من هذا شيء، وإظهار ذلك شيء آخر. فأنا ما أجي أتكلم مثلا في مجرم عاصم وكذا ولكنه مثلا يصلي، أقول أنا أحبه لكونه يصلي وأبغضه لكونه كذا، لكن نقول نحن نبغض هذا ونبرأ من هذا، كذلك المبتدع. نعم.
والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته، لأن عليه مدارا عظيما في العقيدة وأمور الدين، فالإنسان لا يمشي إمعة لا يدري من يحب ومن يبغض، بل يجعل المحبة والبغضاء ميزانا يفرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، وليجعله ميزانا دنيويا وهوى، فمن وافقه على دنياه وهواه وأعطاه شيئا من الدنيا أحبه ولو كان من أكثر الناس وأفسقهم.
نعم.
وإن لم يعطه شيئا أبغضه ولو كان من أصلح الصالحين، فهذا لا يجوز.
وقل أخواني من ينجو من هذا، يعني تجد كثير من الناس حتى أهل استقامة في الظاهر أو كذا، تجعل أكثر المحبة أو البغض إنما يرتبط بدنيا، يعني أعطاه وأحسن إليه وكذا يحبه، ولو كان على معاصي وعلى بدعة، والعكس إن كان على مثلا طاعة وعلى سنة وكذا قد يبغضه لأنه ما عنده مصلحة أو شيء من هذا، أو أنه لا يعامله المعاملة التي يعامل بها الآخر، لكن ينبغي الإنسان أن يجعل ميزانه الأول هو ميزان السنة، ميزان الطاعة، يجعل ميزانه الأول هكذا. فلهذا أنا أحب صاحب السنة حتى ولو حصل بيني وبينه نزاع دنيوي أو كذا، أنا أحبه وأقدمه على غيره، وله قدر عندي لا يساويه غيره، وإن كان قد أتاني بحقوق المادية، وإن كان وقف معي، وإن كان وإن كان يعني مثلا أنا آتي في مناسبة عندي مثلا مات والدي أو تزوج ولدي أو كذا، أجد أن أهل البدع مثلا اجتمعوا فعلوا مثلا أمورا من مشاركات وكذا وكذا، وصاحب السنة ما جاءنا في العرس، أقول هذا أنا أحبه وبالتالي أبدأ معه المولاة وأميع وكلامي فيه يختلف، أقول يعني فلان هذا ممكن يرجى منه خير وفلان كذا لأنه مثلا وقف معي أو شيء من هذا، لا ينبغي، ولا أقبل وقوفه أصلا، فأنا لا أدعو ولا أقبل وقوفه. نعم، إنما صاحب السنة أقدر له سنته حتى ولو أنه قصر معي في شيء، لو قصر معي في شيء ما جاءني في عرس ولدي، ما جاءني في موت أبي أو كذا، هذا لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بمحبة له، لأنه على الإيمان وعلى السنة، رجلان تحابا في لا يجتمع عليه وتفرق عليه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، تحبه لله عز وجل. نعم
شيخنا، ذكر التحاول هذه المسألة بعد ذكر الإمامة هل لي متعلق يعني من ناحية؟
خلينا نكمل ونعلق عليها وخلاص.
نعم شيخ.
نعم، قال ابن عبد العزيز رحمه الله يبين سبب ذكر هذا، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قال ابن عبد العزيز: وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. العبادة تضمن كمال المحبة وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباد المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. شوف، محبتك للرسل والأنبياء هذه من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لا يستحقها غيره، لأن محبة له سبحانه وتعالى لكمال ذاته ولكمال أسماء وصفاته وكذا، ولأنه ليس أحد كربي سبحانه، ليس كمثله شيء، ولهذا ليس كمحبتي محبة أيضا، ليس كمحبتي محبة. فغير الله ولو كان من رسل الأنبياء يحب في الله لا مع الله، يحب في الله لا مع الله. يبقى إذن كل محبة حتى رسل الأنبياء هذا يحب ماذا؟ هذا يحب في الله ولا يحب لذاته. قد قرأنا كلاما قديما الشيخ عبيد الجبري في هذه، بس ما أدري ورجع عنها إلى الآن أم لا، وهي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أشار أنه يحب لذاته. نعم، رجع عنها، هاتها كده. قال: فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق المحبوب في كل حال. ولهذا أنت لو جاء واحد فأحب عدوك وذهب وجاء وكذا ثم ويحبك، أنت ما تقبل منه هذا ولا ترضى إلا أن يعادي، إلا أن يعادي عدوك. هذا عند الناس، لكن طبعا لو كان هذا في يتعلق بأحكام شرعية أنت لا تبالي، يعني أنا أنت مختلف مع فلان دنيويا تلزمني أن أختلف معه أو أن يعني أبغضه له، هذا نزاع بينكما، هذا يفض في محاكم، يفض في مجالس، لكن أما أنا وهو ما بيننا شيء إلا الخير، ما بيننا إلا الخير، ليس لأنه وقع بينك وبينه نزاع أنا أعاديه. لماذا؟ أنا أعاديه بموجب شارع، أحبه بموجب شارع، لا أعاديه بموجب صحبتي لك، ولا أحبه بموجب صحبتي لك، هذا شيء وهذا شيء. والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله، يعني فنحب المحسنين ونحب المتقين ونحب التوابين، ونحن نحب من أحبه الله، والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. لهذا من أحب الكافر أثم، لأنه أحب من أبغضه الله، ومن أبغض المؤمن أثم لأنه أبغض من أحب الله. تبعت يا أخوان؟ هذا لما نأتي إلى التهنئة في الأعياد المبتدعة أو كذا، لماذا تهنئ على معصية؟ لو كانت محبتك لله عز وجل كاملة لأحببت ما يحب. هل لا يحب هذا؟ الله ما يحب أن يعصى، فعلى ما تهنئ؟ تهنئ من يعصي الله؟ عجيب. ولهذا المسألة ليست لها علاقة بنصراني بمسلم بيهودي، المسألة راجعة إلى معصية حصلت من مسلم أو حصلت من غير مسلم، حصلت من قريب أو حصلت من بعيد. نحن نبغض تهنئة في عيد المبتدع من مسلم أو من غير مسلم. العلة عندنا الكبرى ليست أنه هل ورد اللفظة هذه، هل ورد؟ العلة عندنا الكبرى المعصية والطاعة. أنت تهنئ في معصية، من عصى الله تهنئه؟ لا تهنئ من عصى الله ولو كان مسلما. كالذين باركوا الثورات يهنئ بعضهم بعضا هنيئا. هنيئا على ماذا؟ على معاصي. يقول ابن أبي العز بعد أن ذكر حديث ثلاثة من كنا فيه: ومن معلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب من يحبوه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيه من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية ولاية وسبب العداوة، يجتمع فيه. انتبهوا بقى لهذه المسألة. والبغض والحب فيكون محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه، والحكم للغالب. يا سلام. والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه وكره من وجه آخر، كما قال تعالى فيما يروى عن ربي عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد ذا تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب، ليس يعني ناتج عن عدم معرفة وخفاء بالطريق أو كذا، إنما هو تعارض إرادتين. فالله لما كان يحب المؤمن أحب ما يحب المؤمن، لهذا يكره مساءته، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكره، كما قال تعالى: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك تردد. الله يريد الموت كونا وقدرا لأنه هذا أجل، والعبد يكره الموت وكذا، والله يكره مساءته. هذا معنى التردد، وليس معناه تردد رجع لخفاء علم، أنا ما أدري هذا خير ولا هذا شر، أنا ما أدري أقبل ولا ما أقبل، لا، هذا منفع عن الله. إنما هو ماذا؟ حصول إرادتين. هنا حصول إرادتين، فالله يريد كونا الموت بالإرادة الكونية، والله يحب ما يحب عبده المؤمن. والعبد المؤمن يكره الموت، والله يكره مساءته، أن يسيئه لكن لابد من الموت، وهو سبحانه يحب ما يحب عبده المؤمن ويكره ما يكرهه. الله يحب ما يحب عبده المؤمن لأن عبده المؤمن يحب ما يحبه الله وما شرعه الله، يبقى عاد إلى ماذا؟ إلى محبة الله. فالله يحب ما يحب المؤمن ليه؟ لأن الله يحب هذا ما يحبه المؤمن، الله يحب ما يحب عبد المؤمن لأن ما يحبه المؤمن هو الذي أمر الله به. تابوا يا أخواني جزاكم الله خير لهذه المسألة. ويكره ما يكره لأن المؤمن ما يكره إلا ما يكره الله عز وجل. طيب وما كان هنا؟ قال يكره الموت. قال وهو يكره الموت فهو يكرهه، يكرهه من جهة أنه لا يريد أن يسيء عبده، كما قال وأنا أكره مساءته، ويكره الموت وأنا أكره مساءته، لكن لا بد منه، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك ولا بد له منه، إذ هو يفضي إلى ما أحب منه، إذ هو يفضي إلى ما أحب منه. وهو طبعا لقاء الله عز وجل وهكذا. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته، والرب تعالى هو الذي يحب أن هو الذي يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته، ولو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتا، فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا
يعني
الله وحده.
يعني ليست سهلة يا إخوان. فلا يحب ذات لذاته إلا هو سبحانه، فمن أحب شيء لذاته فهذا شرك، لأنه جعل مع الله من يحب لذاته. نعم.
فلا يستحق ذلك إلا الله وحده، وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله
كانت محبة شركية. نعم.
فمحبته فاسدة، والله
لا تكون محبة مع الله، تكون محبة هنا مع الله. نعم.
والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان.
حب الغذاء وحب النساء، حب الغذاء فتبقى حياة، حب النساء فيبقى نسل. نعم.
فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب ولهذا النساء
ولهذا في الكائنات الأخرى ما عندهم حب طبعا وبغض، لأن ما عندهم ما عند البشر، لكن هداية، هداية جعل الله عز وجل في الكائنات ميل الذكر إلى الأنثى، ميل الذكر إلى الأنثى. نعم.
ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل، والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبدوا الله وحده، ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره، وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله هو من تمام حبه، وما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون.
إذا الأنبياء يحبون لماذا؟ لله وفي الله لا لذواته. نعم. وأما لأن الوصف الذي أحببت الرسول من أجله هو كونه رسولا ليس لذاته، لكونه رسولا. نعم. ولو تبركت بذاته هذا عائد لكونه رسولا، فتعلق أحكام التبرك بس. نعم. ولهذا تحب أبا بكر رضي الله عنه لكونه مطيعا لكونه صديق الأمة، لكن لا تتبرك بذاته، هذه أحكام عرفت من قبل الشرع. نعم.
وما الحب معه فهو حب المشركين الذين يحبون أندادهم كحب الله.
نعم.
ابن القيم قسم المحبة إلى خمس أقسام.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: وها هنا أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها، وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها. أحدها محبة الله، ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله.
نعم.
الثاني محبة ما يحب الله، وهذه التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر، وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. الثالث
قال
محبة ما يحب الله.
نعم.
وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرجه من الكفر،
لأن الله عز وجل يحب الإسلام. نعم.
وأحب الناس إلى الله أقوامهم بهذه المحبة وأشدهم فيها.
نعم.
الثالث الحب لله وفيه، وهي من لوازم محبة ما يحب، ولا تستقيم محبة ما يحب إلا فيه وله.
نعم.
الرابع المحبة مع الله وهي المحبة الشركية، وكل من أحب شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه ندا من دون الله، وهذه محبة المشركين. وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه، وهي المحبة الطبيعية، وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه، كمحبة العطشان للماء والجائع للطعام ومحبة النوم والزوجة والولد، فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله وشغلت عن محبته.
ولا تؤجر على العبد إلا إذا جعلها لله سبحانه وتعالى. نعم. قال
العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. شيخنا المسألة السابقة، هل هي متعلقة بالأئمة كذلك بعد ذكرها
بالأئمة
بعد كيف؟ ذكر مسألة الإمامة قال بعدها: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، يعني حتى مع السمع والطاعة فالحب والبغض يعني.
نعم، قد يكون لها التعلق بهذا، أي أنك تكره الفعل، تكره بقلبك ولكن لا يظهر هذا على جوارحك، فلا شك كما فإنك تبغض أئمة الجور بقلبك وتكره بقلبك لكن لا تحول هذا على جوارحك فتتحول إلى نازع لليد من الطاعة، كما قال النبي في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: ألا إنه من ولي عليه ولي فرؤية شرع معصيته فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. يكره المعصية ويكره هذا حال معصيته، كما هو جار في المؤمن عموما، فالحاكم كغيره في مسألة تباعد الحب والبغض وكذا هو كغيره، ولكن هذا ما تحول إلى نزع من طاعة. وكذلك لا يمنع من دعاء بالصلاح والمعافاة. نعم. أما مسألة بغض القلب وحب القلب وكذا فهذه من جملة ما يكون المؤمنين، فهو كغيره من جملة المؤمنين، يحب بالقلب إن أطاع ويبغض إن عصى وهكذا. نعم. أهل البدع لهم إيه؟ أصل محبة لمن؟ أهل البدع. أي نعم. نعم، لأن أحكام ظاهر، الأحكام مع البدع في التحذير منهم وهجرهم وكذا وكذا وكذا، ولو كانوا على أصل الإسلام ولهم نوع من الحقوق بها نصلي عليه، ولذا احنا نهجرهم ونبغضهم ونحذر منهم وكذا وكذا، لكن إذا مات أحدهم ما يمكن أن نترك الصلاة عليه، نصلي عليه، لكن يترك أهل الفضل الصلاة عليه، فبموجب الحق الذي عنده من أصل الإيمان نصلي عليه ونجري عليه هذه الأحكام. فالتحذير منه والبغض وعدم العيادة وعدم شهود الجنازة وعدم إلى آخره، دي أحكام ظاهرة قائمة على التعزير والزجر وغير ذلك، فهذه مسألة ودي مسألة. مثل إيه؟ الإحسان للكافر، العكس بقى، الإحسان للكافر مع وجوب بغضك له في الباطن، لأن الإحسان عمل جارح، كذلك إظهار البغض لصاحب البدعة والنفرة منه وعدم مجالسته أحكام ظاهرة. فأنت تتعبد الله عز وجل، عندك تعبد بالقلب، عندك تعبد باللسان، عندك تعبد بالجوارح، فأعطي كل ذي حق حقه. طيب، حق القلب البغض، والجوارح النفرة والترك والتحذير وغير ذلك، واللسان التحذير منهم. طب في القلب لوجود أصل الإيمان توجد أصل محبة؟ نعم. في الجارحة لوجود أصل الإيمان تتبعض أحكام؟ نعم، من جهة الصلاة عليه أصلي عليه، وأنا أصلي هل أصلي صامتا ولا أقول اللهم اغفر له وارحمه؟ أقول اللهم اغفر له وارحمه وهو مبتدع، وأنا في الصلاة أصلي. طب انتهت الصلاة ما أقول اللهم اغفر لي فلان الفلاني ولا أهجر. هذا الترحم ظاهرا، إنما الترحم موجود في الصلاة في الله وارحم، لكن لما نأتي في الظاهر نهجر الترحم. ليه؟ خشية أن يلتبس الأمر على الناس فيقولون لو كان هذا على بدعة ما ترحم عليه فلان أو علان أو إلى آخره. ولهذا أئمة السلف يهجرون الصلاة عليه لكن ما قالوا بتحريم الصلاة عليه، بالعكس ده الصلاة تارك الصلاة خلف البدع وعلى أهل البدع من غير الموجب، هذا تارك الصلاة يقولون مبتدع. لو لم يكن إلا إمام مبتدع ترك الصلاة خلفه هذا بدعة. طيب لو تركنا الصلاة عليه جميعا هذه بدعة، لكن أن يترك أهل الفضل الصلاة عليه هذا من جملة التعزير التي تكون عليه. فتتبعض الأحكام وتتبعض المحبة والبغض وهكذا. فأنا أبغض أهل البدع وأظهر هذا، أقول أنا أبغض أهل البدع، لكن هل يلزمني موازنات في بيان البغض والحب؟ يعني يلزمني إذا قلت مثلا أنا أبغض فلان من أهل البدع، أنا أقول أنا أبغض فلان من البدع وأحب لما عنده من أصل إيمان؟ هل لابد من إظهار الموازنة بين الحب والبغض؟ لا، إنما أنا أبغض أهل البدع، نبغض هؤلاء وهو إلى آخره، كما قال ابن عبد العزيز كلمة جميلة أوي، والحكم للإيه؟ للأغلب، ده الحكم للأغلب، الحكم للأغلب، وإن كان موجود عندي من جهة الأصل نعم. وهذا أيضا مما يخالف أهل السنة الجماعة الخوارج، الخوارج ما تبعض عندهم لأن موجب الغضب مكفر. أنت لا تبغض الكون عاصي هو كافر، هتحبه لماذا؟ فليجتمع عندهم الأمران محبة وبغض، لا هو بغض بس لأنه كافر كفر، تحبه ليه؟ تحبه لماذا؟ أما أهل السنة عندهم الإيمان شعب، فلذا أحبه لشعبة وأحبه لترك شعبة. يا الله يا إخوان، عبد سبحان الله، المؤمن والسلفي عبد، تتبعض الأمور الأحكام عنده، أحكام القلب تعلق بالقلب وأحكام تعلق بالجوارح، تعلق بالجوارح. ولهذا أنت تحذر من هذا المبتدع وتدعو الله أن يهديه، ما في تناقض، ما في تناقض. زي اللي طالع يقولك لا لا هو الإسلام أباح لنا هو الكتابية زواجها، يعني أنا تكون معي في السرير وتكون معي في كذا، وما لو هلش يكون لسان طيبة ده الدنيا تبقى هذا؟ سبحان الله، أباح لي الإسلام زواجها وحرم علي الإسلام تنيتها. شوف يا أخي الأبلسة، بالله عليك ديت ما يبقى صمة ضار عند العوام فعلا. انت بقى جبائيات وأحاديث وكذا، الكلمة دي بالنسبة لعمي أقرب طريق، طلع واحد كده يعني الإسلام أباح لي زواجها وحرم كل سنة طيب. شوف ده دين، ده دين قول لها على مسؤولية. شوف لأنه بالنسبة له ده أمر واضح، يعني كيف يعني هذا؟ كيف الإسلام يبيح لي إياها هو يحرم علي أنا أقول لها كل سنة طيب؟ قول لها وعلى مسؤوليتين. جرأة. لكن الرد على مثل هذا ايه؟ تبعض الاحكام، بل نقول ادق بقى من هذا وهي على سريرك، تحبها وتبغضها، تبغضها دينا وان وقعت محبتها في قلبك طبعا كونها زوجة تحسن عشرة فتحبها طبعا وتبغضها شرعا. التفريق هذا لا يكون في أي ميزان، لأن دي أمور معنوية لا توزن أبدا. يعني ما فينا مثلا جزء الجرام وهنا لا، دي أشياء نحن نشعر بها وإن لم توزن في الظاهر. طبيعي جدا، طبيعي جدا تبغضها لدينها وكذا وكذا، تبغض أبا مو بزوجة، تبغض أبا لدينها، وإن أحببته لطبعه تقتل أبا. في الحرب يقتل المسلمين، ولا تسئ إلى أب مشرك. أب مشرك جاهدك على الشرك ليلا نهارا صاحبهما في الدنيا معروف، وأبا مشرك يقتل في الحرب، دخل وبارز ويقتل المسلمين وكذا وأنت تدفعه ولو لم يكن إلا بالقتل. تفريق بين حالتين. ولذا لما شيخ الإسلام قال هذا أخذها الصوفية ولك بس يقتل أباه. شيخ الإسلام بيقول، ابن تيمية بيقول الواحد يقتل أباه المشرك، وعروها عن أي كلام آخر، لا سابق ولا لاحق ولا شيء، يقتل أباه المشرك. هات العبارة هذه لو في الفتاوى وحافظينها في الصفح كذا جايبينها. ابن تيمية بيقول ويقتل والده المشرك، والده المشرك، بينما الله يقول ايه، وإن جداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تصعم وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا ابن تيمية المكفرات، هذا اللي بيقتل اللي عنده إصراف في القتل بيقول اقتل يقتل ولده المشرك، والده. الحقيقة مما يستفاد من صراع هؤلاء أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الانحراف أنهم وضعوا أيديك على ما خفي من زلات أو من دقائق كلام العلماء. يعني يمكن أنت ما تكون اهتديت هذا الموضع حتى يذكر لك هذا. شوف الأثر هذا في المصنف، الأثر هذا عند سعيد المنصور، الأثر هذا كذا، الكلمة هذه للإمام أحمد. شوف كما الكلمة اللي هو يا عباد الله أعينوني أحمد يقول هذا، جابوها منين؟ مسائل عبد الله ابن الإمام أحمد مع أبيه. أنا الإمام أحمد كان يقول حجزته 5 مرات 3 على كذا، فلما ضيعت الطريقة وكذا قلت يا عباد الله دلوني، بس هو يبقى يا عباد الله دلوني. وهذا أحمد بن حنبل. وانتوا اليوم لما نقول يا عباد الله اشفعوا لنا، يا عباد الله كذا، تحرمون. اذا كان احمد بيقول يا عباد الله دلون، جابوها منين دي؟ جابوها منين؟ فيدلونك على هذا، ترجع بقى الاثر وتبحث الاثر وتشوف كلام اهل العلم فيه، لان هذا مقام وهذا مقام. مقام ان تقتل والدك المشرك مقام، ومقام إحسان إليه ولو جاهدك، وإن جاهدك على أن تشرك به. ولاحظ بين المقامين، جاهدك على أن تشرك به بالقول اشرك اشرك، وبين أن ينزل يمسك سيفا يقتل إخوانه. كيف تدفع هذا؟ يقتل أخاك، يقتل المسلم، يقتل كذا. دي أحكام حرب، دي أحكام قتال. فالأصل المنع، لكن إن خرجوا عن الأصل خرجت أنت عن الأصل. المرأة لا تقتل المشركة، لكن إن نزلت فقاتلت تقتل. المسلم نفسه معصوم الدم، لكن إن زنى، إن فارق الجماعة، إن قتل. فلا تستدل بالأصل على هذا. نعم. قال ابن تيمية،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، قال فيجب الفرق في الواجبات والمحرمات والتمييز بينها، هو اللازم لكل أحد على كل حال، وهو العدل في حق الله وحق عباده بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين ولا يظلم الناس شيئا، وما هو محرم على كل أحد في كل حال لا يباح منه شيء، وهو الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم وبين ما سوى ذلك. قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء، وبالوالدين إحسانا فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه.
تمام.
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء. إلى هنا
تمام. بعدها
قال قوله ولا تقتل أولادكم من إملاق.
نعم. قال وإذا كان الوالد
مشركا جاز الوالد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء.
نعم. وإن كان الوالد مشركا جاز الوالد قتله يعني في الحار، وفي كراهته ذلك قولا، يعني هل منه من قال يتحاشاه يبتعد عنه فيكره ذلك أن يتصدر له ويبتعد عنه، ومنه من قال لا يكره لأن هذا دفع صائل، يقتله أو يقتل أخاه أو يقتل كذا. فاستغلوا الإجمال في عبارة الشيخ هنا، قال للعبارة أعدها.
قال وبالوالدين إحسانا، فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه.
يبقى إذا دعا إلى ما قد يقتله، خلي بالك اللي هي أعلى ما يكون خارج حالة الحرب. إذا دعا ولده إلى الشرك، الشيخ ما قال يقتله، إذا دعا ولده إلى الشرك هذا أعلى ما يكون بعيدا عن حالة الحرب، كما قال تعالى وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ها.
ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه.
ما قال يقتله، ما قال يقتل. إذن هذا فين؟ في حال خارج الحرب. ها.
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته.
معنى هو يقول المشرك، هو اللي من قبل مشرك ولا مؤمن؟ مشرك. إذا حال الحالة التي سبقت يقول مشرك،
إذا دعا
بل دعا ولده إلى الشرك فليس له أن يطيع لكن يأمر أنه، وهذا من إحسانه إليه. وأما إذا كان مشرك، شو بقى؟ وأما إذا كان مشركا يعني، وأما إذا كان مشركا فقاتل، ها،
جاز للولد قتله وفي كراهة نزاع بين العلماء.
إنما ما يقولكش بقى بيقتل الولد المشرك بإطلاق. طب ما هو الوالد المشرك هو قال قبلها في نفس السطر، في نفس السطر قال قبلها ماذا؟ إذا كان مشركا بل دعاه إلى الشرك وكذا فلا يطيعه، وعليه أن يأمره وأن ينهاه، وأن هذا من الإحسان إليه وكذا، والصحبة إليه بالمعروف. وأما إذا كان الوالد مشركا جاز له قتله وفي كراهته روايتان، يعني وأما إذا كان الوالد مشركا فقاتل جاز له قتله وفي كراهة ذلك، ما في تحريم هذا، ما حتحرم قولان. الحقيقة عبارة الشيخ كان بتنقصها كلمة ايه في الحرب. نحن نعلم، ومن اجل هذا احنا بنؤكد دائما، حتى لو ابن تيمية، حتى لو غير ابن تيمية، حتى ولو الى اخره، دائما الانسان قدر مستطاعه يبتعد عن الاجمال، لان الواضح وانت تكتب لك اليوم لن يكون واضحا غدا، وسيستغل هذه ماذا؟ أصحاب الريب. فتستغل مثل هذه الأشياء عند المغرض، إنما الفاهم فاه. زي عبارة نحن مع جيشنا إذا كان مع شرعين، وهذا معروف، هو بقى يرد لك إحنا مع جيشنا ولو كان على خلاف شرعين. طب ما هو نفس المسألة، تحتاج انت تقول يعني جيشك لو كان على خلاف شرعك، يعني لو امرك معصية، لا انا قصدي. طب لماذا لم تعتبر برضو القصد الاول نحن مع جيشنا ما كان شرعنا، يعني في امر معروف ونهي عن منكر، فان امر بمعصية فلا تعاطى المخلوق في معصية الخالق. ما هو نفس المسألة. لكن لو انا جيت بقى اليوم بعد ما يوجد هذا اقول نحن مع شرعنا، مع جيشنا اذا كان مع شرعنا، اقول بقى نحن مع جيشنا في كل ما امر الا ان يامر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا تعطل المخلوق في معصيه خاطئ مع عدم نزع يدي من الطاعه. ما هو طالما بقى ان المساله كده، والواحد يستفيد من الانتقاد ولو ما كان في محل الصواب، لكن تستفيد انت. فعلا تستفيد، سد الابواب، لان المغرض ما له سبيل. اخوانا انا مره بتكلم في درس، واحنا كنا في الرياض، فبتكلم في درس في لقاء في السنه وكذا، واحنا رايحين نغسل بعد العشاء، فاقبل جزاك الله خير وكذا، لكن يعني لو انت كنت اشرت الى القران برضو، حق القران وحق ما فيش فايده يعني، هو برضو نفس المساله. تتكلم في السنه، طب فين القران؟ تتكلم في القران، طب فين السنه؟ طب لما تتكلم في القران والسنه، يعني لو اشرت الى فهم السلف وكذا يبقى برضو كذا. طب ولو قلت فهم السلف، يعني لو فرقت بين السلف اللي هم أهل ثلاثة القرون المفضلة وغيرهم، لأنه كل من سبق سلف فممكن يعتقد أهل البدع أن من سبق مثلا سلف. طب ولو فرقت بين هذا، يعني ما فينا. لو أنك تريد أن تقف عند كل حرف وتورد عليه إرادات هتورد مهما كان. كلمني هات لي أفصح البشر الآن يتكلم، وأنا أقول لك مهما فعل مهما فعل مهما قال كان ولا بد كان كذا كان كذا كان كذا. أي واحد يتكلم عبارة، شوف الشيخ هقول لك أخذ لك أي عبارة. والنبي إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه وحي فإنه ينتظر حتى ينزل عليه وحي، كذلك الصحابة كذا. وليس يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا، بل كان صلى الله عليه وسلم أعلم البشر وكذا. فلا تظن أن هذا بجهل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه في المسألة أحط كل بقى حاجة أريدها أنا بقى. أي شيء سأريده أنا، أي شيء سأريده. فهذا الباب عظيم وخطير. الشيخ يقول كده هذا الباب عظيم وخطير. لا، ولو كان الأمر يعني شركا هو عظيم وخطير، فلابد الشيخ يفرق بين عظيم وخطير تقال في الشرك وعظيم وخطير تقال في المعاصي. فلابد أن يقول كده عظيم خطير لكن لا يخرج من ملة الإسلام. هنقوله كده، قول كده آخر عظيم لكن لا يخرج من ملة الإسلام حتى نميز المعاصي عن الكبائر. هات لي أي عبارة. هذا الكتاب هفتحه كده، هفتح كده. المسألة الأولى تفضل الأولياء على الأنبياء، هذا نشأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن شبههم، يعني غلاة المتصوفة، وهو ما أسموه بختم الولاية، وعن ختم الولاية كذا. تفضيل الأولياء على الأنبياء هذا نشأ مع عقيدة المتصوفة. لكن ملاحظة، الولي هنا قصدهم الولي غير النبي، لأن الولي يطلق على النبي أيضا. كل نبي ولي وليس كل ولي نبيا. يبقى نلحظ هذا، ان الولي غير النبي، فنقيد هذا حتى لا واحد يقول ان النبي ايضا ولي فيبقى ما في فائدة. لا يمكن كلمة تكون موجودة الا واذا حببت ان تورد عليه الايرادات ستورد الايرادات. لكن يبقى نوع فعلا قد يكون في اجمال، هذا فعلا انسان قدر مستطاعه يضع محترزة بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. نعم،
في
هذا طبعا بخلاف الأخطاء. الخطأ خطأ، الخطأ خطأ. فشيخ الإسلامون في هذه العبارة ها لما قال وأما إذا كان والده مشركا فله قتله. طيب فله قتله كيف إذا كان والده مشركا فله قتله؟ يعني قتله في الحرب ولا قتله عموما؟ يبقى كانت تحتاج إلى تقييد. نحن الآن بنقول هذا الكلام لكنهم لا يقبلون، فالأم نجيب العبارة نقول هات بقى العبارة من أولها. شيخ الإسلام بتكلم إذا كان والده مشركا هذا واحد، وكان يجاهد على الشرك هذا اثنين، فإنه لا يطيع بل يأمر ونهى وأمره ونهيه هذا من باب الإحسان إليه. يبقى إذا بيتكلم عن والد المشرك قال وأما إذا كان مشركا، ليه هو الأول إذا كان مؤمنا مسلما وهو إذا كان مشركا كذلك. يبقى وأما إذا كان مشركا فقاتل فله قتل، فله قتل. نعم.
ابن قدامة في المغني لكن ذكرها في حق الأب الباغي.
نعم.
قال فصل لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي. ذكر فصل ذكر القاضي أنه
يعني كل قتل بحق، وما أشكال ما طبعا كل قتل بحق المراد يعني كل قتل بحق.
نعم. فصل ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي لأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحد عليه، وكره الطائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك وهو أصح إن شاء الله تعالى لقول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه.
أعد هذا الكلام أولي يقول
فصل ذكر القاضي أنه لا يكره للعادل قتل ذي رحمه الباغي لأنه قتل بحق فأشبه إقامة الحد عليه، وكره الطائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك وهو أصح.
القصد إليك يعني خلاص يقتل خيرك لا تقصد يعني ابعد. نعم.
وكره الطائفة من أهل العلم القصد إلى ذلك وهو أصح إن شاء الله لقول الله تعالى وإن جاهداك
ما قال يحرم، ما حد قال بالتحريم. نعم.
وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
طبعا هذا ما يصح استدلال به لأن هذا مقام وهذا مقام. نعم. وقال هذا مقام دفع صائل. نعم. إنما هذا المقام الثاني إحسان إليه، إن أمي قدمت راغبة فاصلها، فالاستدلال بهذا ما ينبغي. لكن القصة نعم.
قال وقال الشافعي كف النبي صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة وعتبة عن قتل أبيه وقال بعضهم لا يحل ذلك لأن الله تعالى أمر بمصاحبته بالمعروف وليس هذا من المعروف.
نعم، إن صحت هذه القصة في كف النبي، إن صحت فإنها تكون مرجحة تدل على الأولوية. نعم.
وذكر البيهقي في السنن قال روينا عن أبي عبيدة أنه كان يحيد عن أبيه يوم بدر وهو ينصب له الآلة.
ينصب له أبوه يعني ينصب له الآلة.
فلما كثر قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم.
نعم.
لكن احتاج مراجعة للصحيح.
نعم. خلاص احنا أجبنا عنه من قبل، يعني احنا أجبنا عنه أن هذا ملائكة مخصوصون بهذا، فهذا ليس دعاء ومناجاة واستغاثة بغائب، إنما هذا بحاضر، لأن في ملائكة جعلهم الله لهذا، يعني يردون تائها يدلون تائها، لأن الأثر صح عن ابن عباس موقوفا وكذلك بطرق حس مرفوعا إن لله ملائكة. نعم. نعم.
قال الطحاوي رحمه الله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
طيب.